الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا بمكتب الأوقاف بمدينة البريقة وضواحيها أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تعالى ليلقي كلمة على مسامع أبنائه بمسجد أبو بكر الصديق في مدينة بشر، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فرصة طيبة وساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إخواني الكرام، إن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا لمهمة عظمى ولوظيفة كبرى. هذه المهمة ألا وهي عبادة الله سبحانه، كما قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أوجدنا الله عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما أوجدنا الله سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي حملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى. ما أوجدنا الله لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما أوجدنا الله باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إنما خلقنا لهذه الوظيفة العظيمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. أرسل الله الرسل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل. كما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه هي مهمة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله عز وجل. وهذه العبادة هي أساس صحة الأعمال. لا تصح أي عبادة من العبادات ما لم تبنى على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. ولذلك أول أركان الإسلام ركن الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فهي أساس في صحة باقي الأركان. وإذا وقع الشرك في أي عبادة من العبادات أبطلها وأحبطها، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأي عبادة يداخلها الشرك الأكبر فإنه يحبطها ويبطلها، كما مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القواعد الأربع بالإنسان المتوضئ، أو كان متوضئا ثم أحدث، هل بقيت طهارته أم انتقضت طهارته؟ وهكذا الشرك إذا داخل العبادة أحبطها وأبطلها. وهل تنفع المشرك عباداته وأعماله مع وجود الشرك؟ لا تنفع. كان أهل الجاهلية عندهم أعمال سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ونحو ذلك، هل تنفعهم مع الشرك؟ لا. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، أي أعمال الكفار، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحذر من الشرك، فإنه يحبط الأعمال، والحرص الحرص على العناية بتوحيد الله عز وجل. ولهذا الإمام المجدد رحمه الله دوب في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، ثم استدل بقوله تعالى في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان إبراهيم الخليل خاف من الشرك، كيف بنا نحن؟ يجب أن نكون أشد خوفا من الشرك، فيجب علينا العناية بأمر التوحيد وأمر العقيدة الصحيحة، نتعلم العقيدة، نقرأ في كتب العقيدة الصحيحة، ونأخذ العقيدة من علماء السنة، من مشايخ أهل السنة، ونحذر من أهل الهواء والبدع والمناهج المبتدعة مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، من إخوانية تبليغية وسرورية وقطبية، وفي هذا الزمن النصرة والداعش والقاعدة والحدادية وغيرها من هذه المناهج المبتدعة، والحرص على منهج السلف الصالح. أعتني بالعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو للتوحيد في مكة. يجب على الدعاة إلى الله أن يبدأوا بهذا الأصل الأصيل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دعوة إلى الله عز وجل، توحيد الله خالصة لله، على بصيرة، على علم، ليس على جهل. نعتني بالعقيدة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيد الله دعوة خالصة لله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي أساس صحة الأعمال. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول. ويجب أن يعلم أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بأن تكون خالصة لله تعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصة لله بعيد كل البعد عن الشرك، إلى كل البعد عن الشرك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يجب أن تكون العبادة خالصة لله، أن يقصد المرء بعبادته وجه الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. كل الدين يجب أن يكون لله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، يعني طريق الحق والإيمان. كن لله تعالى مقتدا في توجهك وإخلاصك العبادة له، وفي سلوك الصراط المستقيم والمنهج القويم. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه. يجب أن نخلص العبادة لله، كل العبادة. الصلاة تكون لله، لا نصلي نفاقا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. كذلك الزكاة والصدقة وطلب العلم والجهاد، كل يجب أن يكون خالصا لله. الآن أول من سعر بهم النار ثلاثة: رجل تصدق يقال له جواد، قاتل يقال له شجاع، تعلم قرأ القرآن يقال له عالم وقارئ. لما اختل شرط الإخلاص كان من أول من سعر بهم النار. وكذلك الصيام عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: كان الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضيته واحتسابا أجر من الله. هذا الإخلاص. وكذلك الحج. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عندما لبى، قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. انتفاء للرياء والسمعة وطلب للإخلاص. يجب أن نخلص العبادة لله عز وجل، وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون مقبولة إلا بأن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله. كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. لابد أن تكون العبادة على وفق السنة، تتوضأ مثل ما توضأ رسول الله، كما في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. تصلي مثل ما صلى، كما في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. تحج مثل ما حج، كما في حديث جابر: لتأخذوا عني مناسككم. تدعو إلى الله على طريقته، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا مشركون. العبادة يجب أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجتهد في عباداتنا بتعلم العلم. لا يمكن أن تعرف هذه العبادة هل هي على السنة أم لا لبأن تكون إلا بطلب العلم الذي ترفع به الجهل عن نفسك، وتعلم به غيرك، وتؤدي العبادة على بصيرة كما أمر ربك جل وعلا. فتجتهد في طلب العلم والتفقه في دين الله حتى تعبد الله على بصيرة. كذلك تعلم علم يقين أن العبادة لابد أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله. والعبرة ليست بالكثرة، كثرة العبادة، بل العبرة بأن تكون العبادة على السنة. كما ضرب مثال لو أن شخصا جاء مثلا يتوضأ قال أريد أن أبدأ بغسل الرجلين ثم غسل الرأس وهكذا يعكس الوضوء، هل الوضوء صحيح وضوءه غير صحيح؟ إنه على غير السنة. لو جاء شخص يصلي المغرب 4 ركعات قال أريد أن أزيد ركعة أنا أحب الصلاة، هل صلاة إليها صلاته غير صحيح؟ لأنها ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بالاتباع والابتداء، ليس للرغبات. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه وصيتي لنفسي أولا، ووصيتي لإخواني أن نعرف الهدف الذي من أجله وجدنا في هذه الحياة، وهو عبادة الله تعالى، ونجتهد في هذه العبادة وفي القيام بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فيجب نعرف هذا الهدف العظيم الذي من أجله وجدنا في هذه الحياة، وأن نجتهد في إخلاص العبادة لله وفي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أختم بنصيحة لنفسي وإخواني أن نجتهد في هذه العشر الأواخر المقبلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله اجتهادا في هذه العشر، بل كان يعتكف عليه الصلاة والسلام طلبا لليلة القدر التي عبادتها أفضل من عبادة الشهر. وكان يخلط 20 من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر فكان لا ينام، يحيي الليل بالصلاة والقراءة والذكر. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رفع الله قدركم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا عبد الله معنا بعد الأسئلة، نود العفو عليكم جزاكم الله خير.
إن كان في الموضوع سؤالين لا بأس. تفضل.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أرى القبيلة عندما تقسم بينهم هل للنساء فيها نصيب أم لا؟
إيش؟
أرى القبيلة عندما تقسم بينهم هل للنساء فيها نصيب أم لا؟
أرض قبيلة.
نعم شيخ.
ليس لها صاحب؟
نعم شيخنا، أرض قبيلة عندما تقسم بين أرض أناس يعني قبيلة يعني أرادوا تقسيمها بينهم، قالوا هل للنساء فيها نصيب أم لا؟
هل هذه الأرض ميراث؟
نعم شيخنا نعم.
الله أكبر. كيف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كيف ما لهم نصيب وهذا ميراث؟ إن كان في ميراث فلهم نصيب.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل يجب على المرأة لبس الجورب عند الصلاة أم يكفي أن يكون جلبابها يغطي ظهر قدميها عند السجود أسفل قدميها؟
الواجب أن تغطي قدميها سواء بالجلباب أو كان بالجورب. والجورب الجورب طيب، الجورب طيب هو أستر من مرأة القدمين. وأذكر من باب الفائدة جدة التي توفيت رحمها الله عمرها فوق 100 وكانت تلبس الجوربين في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس النساء القصير في الأفراح والحجة أنهن نساء ويجوز اللبس أمام بعضهن؟
المرأة لا تلبس القصير أمام النساء، والله تعالى أخبر بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية أو نساء أو نسائهن. يجوز المرأة أن تكشف أمام المرأة الشيء الذي يظهر وجهها وحلقها، أما أن تكشف القصير وتلبس القصير تبدي فخذها وظهرها هذا لا، ما يجوز مثل هذا. فيجوز مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنسان من أمتي لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يجن ريحها. ومنهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، كاسي عليها كساء لكنها كأنها شبه عارية، لا تهتم بإما قصير أو شفاف أو مقطع أو نحو ذلك، فليس لها أن تلبس هذا اللبس أمام النساء في القصير. نعم.
جزاك الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل: شيخنا، هذه المنطقة ربما تمر به كثير من الفتن، إلا أن هذه المنطقة ولله الحمد آمنة، يعني ما هي توجيهكم لهم على المحافظة على الأمن وعدم التفريط في ذلك؟
الأمن يتحقق بأمور: أولها توحيد الله تعالى واجتناب الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان بالله واجتناب الشرك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أرادوا الأمن والإخلاف والتمكين فعليهم بتوحيد الله واجتناب الشرك. وكذلك قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإقام الصلاة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من أسباب حفظ الأمن والتمكين في الأرض، ونوصيهم بطلب العلم والعناية بأمر العقيدة وأمر العبادة. نعم، أكتفي بهذا القدر.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم ورفع الله قدركم، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا.